يرضى والرضا من صفته، فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب هو من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية، إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله. فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا. فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة. طيب، هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا. والله أعلم. نعم، ما في أسئلة؟ إذا تفسير ما في أسئلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النطق وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا بيان لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثبت الرضا له. طيب، نعم، نعم. إذن نكمل فوائد الآية التي قبلها. يقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا، وهذا كالمستثنى من قوله: غير محل للصيد وأنتم حرم. وقول فاصطادوا، نعم، يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد. وهل المراد الحل كله أو بعضه؟ بينت السنة أن المراد الحل بعضه، لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وعلى هذا فقول إذا حللتم يكون فيه نوع من الإجمال. اضرب عشان توازن الأخوان. يكون فيه نوع من الإجمال وبينات السنة. ومن فوائد الآية الكريمة ذكرنا حل الصيد، وقد بينت السنة أنه لشروط حل الصيد أن لحل الصيد شروطا معروفة في كتب أهل العلم. فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر، كيف يكون ذلك؟ نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة. هذا الذي عليه أكثر الأصوليين، وقيل إن الأمر بعد النهي رفع للنهي. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنه للإباحة صار الشيء الذي أمر به مباحا فقط، وإذا قلنا إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان عليه قبل النهي. ولكل من القولين وجه. أما الذين قالوا إن الأمر بعد النهي للإباحة، فقالوا إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيا، حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فإنه ينسخه نهائيا. ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه إيش؟ الإباحة. وأما الذين قالوا إنه أن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا إنه لما ورد النهي على الشيء صار منهيا عنه، فإذا رفع النهي وجب أن يبقى النهي عنه على ما كان عليه من قبل. فلننظر الآن، هل نقول يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد؟ لا، لا أحد يقول بها، لكن يباح له. أما قوله تعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فهذا الأمر يكون للاستحباب، لأن طلب الرزق أمر مستحب. وعلى القول الثاني الذي يقول إن الأمر بعد نهي الإباحة يكون مباح. والأقرب ما ذكرناه في نظم القواعد، وهو أنه لرفع النهي، ولهذا قلنا إيش؟ خذ به تفي. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، فهذا هو الأقرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان العدل حتى مع خصمه ومن أساء إليه، لقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم نعم لا غلط نعم من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضا له، ولو كان قد صده عن الطاعة له. فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من اتباع الهوى وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء، لأن العادة والطبيعة أن الإنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بماذا؟ بالعدوان والشدة، لأن تحمله نفسه على هذا، فحذر الله عز وجل من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية، لقول أن صدوكم عن المسجد الحرام، وسواء كانت القراءة بكسر الهمزة إن صدوكم أو بفتحها، فإن كانت بفتحها فلا إشكال كما سبق، وإن كانت بالكسر ففيها إشكال، لأن المائدة نزلت بعد الحديبية، ولكن يكون المعنى إن تكرر صدهم عن المسجد الحرام على الفرض والتقدير. انتبه يا ولد، ممكن في الآية قراءتان، أن صدوكم، وهذه لا إشكال فيها، لأن أن هنا للتعليل، يعني لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لكن الذي فيه إشكال ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا، فيقال هذا الشرط، والشرط يكون إيش؟ للمستقبل. فيقال في الجواب على ذلك أو في الجواب عن ذلك أن معنى الآية إن تكرر صدهم إياكم، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حرمة المسجد الحرام بقوله عن المسجد الحرام. استدل بعض العلماء بقوله عن المسجد الحرام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تطيف الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف يشمل جميع حدود الحرم، كلما أدخلت حدود الحرم ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. اولا اننا لا نسلم ان المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم، لان لو سئل ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، هل ارادوا ان يدخلوا الى حدود الحرم فقط او ان يصلوا الى مسجد الكعبه؟ الثاني بلا شك، يكون معنى انه ذكر اعلى ما يصدونهم عنه وهو الوصول الى المسجد الذي فيه الكعبه. ثانيا ان نقول ما دام هناك دليل صريح واضح عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان المراد بما فيه التضعيف هو مسجد الكعبه كما في صحيح مسلم، صلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبه، ما دام عندنا شيء صريح في هذا فلا حاجه الى ان نتاول النصوص على ما فهمناه. ومن فوائد الايه الكريمه وجوب التعاون على البر والتقوى لقوله وتعاونوا على البر والتقوى، وهل هذا متوقف على استعانه الغير بك او مطلقا؟ الايه عامه مطلقه، سواء طلب منك المعونه ام لا، فيجب عليك ان تعين على البر والتقوى. ومن فوائد الايه الكريمه الحث على البر والتقوى، من اين تؤخذ؟ الحث على البر والتقوى، لانه اذا امر بالتعاون عليه فالامر به من باب اولى، يعني امرنا بالتعاون على البر ففعل البر من باب اولى. ومن فوائد الايه الكريمه النهي عن التعاون على الاثم والعدوان بقوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وسواء طلب منك المعونه ام لا، فلا تعين على الاثم والعدوان. طيب، هل من المعونه على الاثم والعدوان ان يؤجر الانسان بيته لمن يصنع فيه الخمر؟ نعم. هل من المعونه ان يبيع التلفزيون على من يستعمله بالمحرمات؟ نعم. وهذه قاعده عامه ولها فروع كثيره جدا. ومن فوائد الايات الكريمه وجوب تقوى الله، وان مخالفه ما ذكر مناقض لتقوى الله لقوله بعد ان امر بما امر به ونهى عما نهى عنه واتقوا الله. ومن فوائد الايات الكريمه شدة عقاب الله عز وجل والتحذير من مخالفته لقوله إن الله شديد العقاب. ثم قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. حرمت هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعل، والفاعل من؟ الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به. فإن قال قائل قال هنا حرمت وفي سورة البقرة والنحل إنما حرم عليكم الميت، إنما حرم، فنسب التحريم إلى الله صراحة، فلماذا اختلف التعبير؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس، لأن كلام من؟ كلام الله عز وجل، والله تعالى لا نحيط به علما لا في ذاته ولا في صفاته، فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا. وعلى هذا التقدير أو على هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمور، ونقول إن الله عز وجل عبر هناك حرم أضاف الفعل إلى نفسه، وهنا عبر حرم، وهذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل من عن محاولة التكلف في الفرق. أما الوجه الثاني فيمكن أن يقال هناك قال إنما حرم لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة، فكأنه قال ما حرم إلا هذا خلافا لما حرمتم أنتم في الجاهلية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فقال ما حرم إلا هذا إظهارا لفضله عز وجل، وأنه لم يحرم على الناس إلا أربعة أصناف فقط من الطيبات. نعم، وليس بطيب هذا اللي حرم الله. حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا ال لبيان الحقيقة، يعني كل ميتة فهي حرام. والميتة هي ما مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي، هذه الميتة ما مات حتف أنفه يعني بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن على الوجه الشرعي. فمثلا إذا مرضت البهيمة وماتت يقول هذه ماتت حتف أنفه، وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول هذه زكاة غير شرعية. يستثنى من الميتة ميتة البحر فإنها ليست بحرام، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال عبد الله بن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وفي حديث عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. ويستثنى الجراد كما في حديث ابن عمر، والجراد ليس بحريا، الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه حلال، ميتته حلال. لماذا؟ أولا لأن القول لأن الأمر بتذكيته أو الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن. من يستطيع أن يمسك كل جرادة ويذبحها؟ وثانيا أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه، فلذلك أحلت. طيب هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟ نقول لا يلزم، لكن هناك دليل على نجاسته وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي ما ذكي. طيب إذن يستثنى من الميتات إيش؟ الجراد وميتة البحر. طيب والدم، الدم هنا مطلق وألفي لبيان الحقيقة، ولكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح واحترازا من الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية، فإنه ليس بحرام. الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بها، ويقولون كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه، يعني بالذكاء. وكانوا أيضا يأكلون الدم المسفوح، يفصد الإنسان عرق ناقته ويمص، فحرمه الله عز وجل. نعم يستثنى من الدم، نعم الدم يقيد هذا بما إيش؟ بالدم المسفوح. وعلى هذا فالكبد لا تحرم، الطحال لا يحرم، الكلى لا تحرم، الدم الذي يكون في القلب لا يحرم، الدم الذي يبقى في العروق لا يحرم، لأن الدم قيده الله بالمسفوح. الثاني لحم الخنزير حرام، والخنزير معروف حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات وما أشبهها، وهو أيضا معروف بعدم الغيرة والذي يتغذى به يكتسب من طبيعته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه لأن ذوات الأنياب والمخالب من طبيعتها الاعتداء وأن تفرس غيرها، فلذلك نهيت عنها لئلا يتأثر الإنسان بغذائه منها. كذلك أيضا لحم الخنزير يقولون كما ومشهور إنه قليل الغيرة. الرابع ما أهل لغير الله به. الإهلال في الأصل رفع الصوت، والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه، ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم عزيز، باسم الرئيس الفلاني، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم جبريل، بأي اسم، إذا ذبح على اسم غير الله فإنه حرام. والمنخنقة، المنخنقة بنفسها والمخنوقة بفعل فاعل. المنخنقة بنفسها مثل أن تجر الحبل، القلادة التي في رقبتها، ثم تضيق عليها حتى تنخنق، أو تدخل رأسها كما قال بعض السلف، تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشجرة ثم تعجز عن إخراجه فتنخنق. وصحيح أنه يشمل المختنقة والمنخنقة. المختنقة بفعل الفاعل، يعني لو أن إنسان أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت، فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة، وإن كان هذه تسمى مختنقة، فهي شامل لهذا وهذا. طيب، إذن المنخنقة هي الميتة بماذا؟ بالخنق، سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل. والموقوذة من الوقت، وهو الضرب الشديد حتى تموت. يأتي إنسان مثلا يضرب البهيمة ضربا شديدا فتموت، إما بعصا وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك، هذه أيضا لا تحل لأنها موقوذة. والمتردية الساقطة من عالي، الساقطة من شيء عالي، سواء كان عاليا من فوق أو عاليا من أسفل. فالمتردية من الجبل عالية من نعم متردية من فوق، والمتردية من فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل. فالمتردية هذه حرام لأنها تموت بغير ذكاء شرعي. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي المنطوحة، وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها، لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل ممن تصح زكاته. وما أكل السبع إلا ما ذكيت، ما أكل السبع كالذئب والكلب والأسد وما أشبه ذلك. فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها. وقوله ما أكل السبع، إذا قال كيف ما أكل السبع، ما أكل السبع كيف يستخرج من بطنه، وقال المعنى ما قتله ليأكله، هذا معنى الآية، أو ما شرع في أكله. إلا ما ذكيتم، ننظر الآن كم عد الله عز وجل من المحرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. تسعة العاشر وما ذبح على النصب. هذه التسعة، هل الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم يعود على التسع كلها أو على بعضها. على بعضها قطع، لأن الميتة لا يمكن أن تذكر لأنها قد ماتت انتهت. لحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحله الذكاء. ما أهل لغير الله به أيضا لا يمكن أن تحله الذكاء، اللهم إلا أن يدركه الإنسان قبل موته من غير الذي ذكر اسم الله عليه، مثل أن يسمع إنسانا يذبح شاة يقول باسم المسيح ثم ذكاها وانصرف، وأتركنا ذكاته قبل أن يموت، فهذا يدخل في الآية. لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم الميت، فلا يمكن أن تأتي عليه الزكاة بعد. طيب، إذن يبتدئ ما في الاستثناء من قوله المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. كم؟ خمس. النطيحة ربما تدركها قبل أن تموت، المتردية كذلك، ما أكل السبع كذلك، الموقودة كذلك، يمكن أن تدركها قبل أن تموت. فإذا قال قائل بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التي أصابها سبب الموت، بماذا تكون تذكية؟ نقول التذكية تكون بقطع الحلقوم والمري، أو بقطع الوجهين، أو بقطع ثلاثة من أربعة، أو بقطع الأربعة، على خلاف بين العلماء. وأرجع الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الوجهين، هذا أرجح الأقوال، وأن من كمالها قطع الحلقوم والمري أيضا. فما هما الوجهان؟ العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم، تسمونها إيش يا أحمد؟ إيش اسمها عندك في مصر؟ نعم، إيش هي وجين بهذا اللفظ؟ نعم. وعندنا جلاميد. طيب، وعندكم الوردان. طيب، أقرب ما يكون للقرآن والعدل اللغة واسع أنها الوردان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب، على كل حال إذا أدركها وقطع أوداجها، نعم، فإنه قبل أن تموت، فهذه التذكية. لكن ما علامة الموت؟ هل لابد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبها، أو لا تشتطر الحركة؟ أكثر العلماء يقول لابد أن تتحرك، لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك معناها أنها ماتت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر، لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود، وانتقل من الحرارة إلى البرودة، وأيضا تجلط، ما يصير كما يصير عند ذبح. فيقول رحمه الله إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل، سواء تحركت أم لم تتحرك، لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها، يكون قد يغمي عليها مثلا ما تتحرك لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبها. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح، أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي مذكاة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مكمن الشر. طيب، وما أكل سبع إلا ما ذكيت، وما ذبح على النصب يعني ما ذبح على الأصنام، وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها، وهذا شرك، وهذا غير قوله وما أهل لغير الله به، لأن الأول ما ذكر اسم غير الله عليه سواء كان أمام الصنم أو غائبا عن الصنم، أما هذا ما ذبح على الصنم يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم. ثم قال عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام، يعني وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. وفائدة أو نعم وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر، لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له، وكذلك هنا في المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ الاستقسام طلب القصد، يعني طلب ما يقصد الله لك، فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة. وكانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام، جمع زلم وهي الأقداح، يستقسم بها فيكتب عليها افعل لا تفعل والثالث ما في شيء، ثم يضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم يخرج واحدا منها، إن خرج افعل نعم فعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل، وإن خرج الثالث إيش أعاد. وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس في افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام، لأنه لو كان شيئين لخرج بأول مرة، لكن يجعلون الثالث من أجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئاً على الآخر. قال الله تعالى ذلكم فسق، ذلكم المشار إليه كل ما سبق أو الاستقسام بالأزلام. القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة والضمير إلى كل ما سبق فهو فمحمول عليه. طيب، وقوله فسق، الفسق معناه الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، كذلك الخارج عن الطاعة فاسق خارج عما يجب عليه عما يجب أن يكون عليه. ثم قال عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينه، أل هنا للعهد أتم الحضور، اليوم يعني الذي نزلت فيه هذه الآية يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئسوا منه ان يغيروه او يبدلوه، لان الدين الاسلامي والحمد لله انتشر وبان وظهر، فلا تخشوهم واخشوا، لانه لا داعي للخشيه الان ما دام دينكم قد ظهر، ويئس هؤلاء الكفار من ان يقضوا عليه، فلا تخشوهم واخشوا. والخشيه هي الخوف الناتج عن علم، دليل ذلك قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون عن علم، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم. ثانيا أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويا لكن المخشي يكون أقوى منه، والخوف لا تدل على عظم المخوف وإنما تدل على ضعف الخائف، وهذا فرق واضح. الخوف يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن لم يكن قويا، فالطفل الذي له 4 سنين يخاف من الطفل الذي له 8 سنوات، مع أن الثاني ضعيف، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع. نعم. فلا تخشوهم واخشوهم. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم العهد أيضا هنا حضوري، أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا. وليس المعنى أنني أتممت شرائعه، لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع. أكملت لكم دينكم، وقول أكملت لكم دينكم أي ما تدينون الله به من العبادة، وأكملت عليكم نعمتي التي هي أكمال الدين وهي أكبر النعم، ومعنى إتمامها أنه ليس فيها نقص. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا تدينون الله به، فلا تتخذوا دينا سواه. ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا، قال عودا على ما ابتدأ في الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. اضطر بمعنى أصابته الضرورة، وأصل اضطر أصلها إيش؟ اضطر، فقلبت التاء طاء بعلة تصريفية معروفة بعلم الصرف. في مخمصة، المخمصة المجاعة. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في الصباح خماصا أي جائعة وتروح بطانا. إذا مخمصة أي مجاعة. غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم ولا مريد له، لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات، فإن الله غفور رحيم فيغفر له. وهذا أعني قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، يفسر قوله في الآيتين السابقتين: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقول غير باغ أي غير مريد لهذه المحرمات بل ألجأته الضرورة لها، ولا عاد أي معتد يريد الإثم، فإن الله غفور رحيم. والآية فيها فوائد كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس الآخر. نعم. نعم. التي للعهد الحضوري هي التي تعني وقتك الآن، ومن ضوابطها أن كل أل بعد اسم الإشارة للحضور، وهذا الرجل، هذا المكان، هذا المسجد، فهي للعهد الحضوري. نعم. نعم. ها؟ الذهني معناها ما علم بالذهن، مثل أن تقول ذهبت مع خصمي إلى القاضي، معلوم أن المراد بالقاضي الذي يحكم بين الناس. وأما العهد الذكري فأن تكون أل تشير إلى شيء مذكور، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. نعم عبد الله. ايش بيان لقوله انما يتلى عليكم؟ نعم. ها. نعم الدم من بهيمة النعام، لكن لا يدخل فيه الخنزير، الخنزير ليس من بهيمة النعام، واضح؟ وعلى هذا فيكون بيانا لما يمكن بيانه من قوله بهيمة النعام. نعم.
قوله تعالى: قل لمن في السماوات والارض، قل لله الحمد، 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 قل لله ال
هل إيه نعم الدم اللي من غير الإنسان؟ لا لا، دم الإنسان غير. هل الإنسان يوكل حتى يدخل دمه بهذا؟ أجل لا يوكل. ولو اضطر الإنسان إلى ذلك، لو اضطر يحل أو لا يحل؟ أجل يا أخي. لا، لو كان مضطر توافقون على هذا؟ ها؟ لا توافقون. يعني معناه إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يزكيه ويأكل يسامح. لا، ما جينا الميت الآن.
لا، إن كان حياً فنوافقه.
نعم،
كان حياً فنوافقه،
توافقه. صحيح، إذا كان حياً لا يجوز هذا بالإجماع، أن تقتل إنساناً لتحيي نفسك، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان ميتاً فالمشهور عندنا، يعني عند في مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. فإذا قال جماعة أنا أموت إذا لم أكل منه، قلنا ولتمت، هذا أجلك. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعم. نعم. لا، ولهذا قال العلماء إذا قطع السبع الأوداج أو الأوداج مع الحلقوم والمرء على الرأي، أو قطع حشوته يعني أمعاءه ومعدته، فهذا في حكم الميت لا ينفع فيه التذكير، لكن هذا فيه نظر لأن الآية عامة: وما أكل السبع إلا ما ذكر. نعم. لا، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لكن قد يعطى الخاص على العام للعناية به. نعم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكربين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان. سبق أن الله تعالى بين المبهمة في قوله: إلا ما يتلى عليه، وأنها صالح كم؟ إيش؟ إيه كم 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 هي؟ اقرأ: حرم ذلك الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. كم؟ 10. طيب، ما هي الميتة شرعا؟ حتى لو ولو كان فاعله والله، إذا ماتت بغير فعل فاعل ولو كان فاعله والله فهي ميتة. نعم.
ما مات حتى فيه على عذر غير شرعي.
ما مات حتف أنفه أو ذكية زكاة غير شرعية. طيب هذا الميت الشرعي، وهل يستثنى من الميت الشيء؟ يحيى السمك والجراد. طيب الدليل على استثناء السمك؟ لا من القرآن، من القرآن. لا يا أخي القرآن ما يضرب المعنى الزهر الأخير.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم. أحسن، أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن صيد البحر
حلال لكم،
ما أخذ
حي،
وطعامه أحسن. وكذلك هذا القصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال؟ نعم. طيب
أحسن،
قولها الجراد. هذا الحديث
من فضلك اقلب الشريط.